أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام في بيان ما أفاده المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه إلى النقطة الخامسة التي عقدها. طبعا أنا سميتها نقطة خامسة، هو تسلسل عنده من دون تنقيط، التي عقدها لبيان ما وجده في كلمات غير واحد من المحققين، فجمع الإشكالات من أنه قد يدعى أن تقييد الإطلاق المتقدم شرحه في النقطة الرابعة في غير باب الزمان وقطعات الزمان يختلف عنه في باب الزمان، ففي غير قطعات الزمان يرجع إلى العام والمطلق، لكن في قطعات الزمان لا نستطيع الرجوع إلى العام والمطلق. وقد تضمن كلامه في هذه النقطة ثلاث إشكالات. الأول، أن سائر المطلقات لها جهات عرضية، يعني كل فرد يشمله المطلق أو يشمله العام من جهة أحواله ينقسم انقساما عرضيا، مثل لما بيقول أعتق رقبة، الرقبة تنقسم إلى مؤمنة وغير مؤمنة. لما بيقول أكرم العالم، العالم ينقسم إلى عالم عادل وعالم فاسق غير عادل، سواء كان قال أكرم العالم أو قال أكرم كل عالم، مو مهم. حالات الفرد انقساماتها انقسامات عرضية في الزمان وليست طولية، وهكذا بخلاف ما نحن فيه، أي النظر في قطعات الزمان، فإن الزمان الواحد المستمر ليس بنفسه ذا أفراد متكثرة إلا إذا قطعنا الزمان. يعني لما أنت بتقول رقبة مؤمنة ورقبة كافرة لا تكون نفس الرقبة، الرقبة إما هذه الرقبة اللي هي متصفة بالإيمان، وإما هذه التي هي متصفة بالكفر، وإما كلتاهما المطلق. يعني التقييد يعتمد على تعدد الأفراد في الحصص العرضية، بينما في الحصص الطولية في الزمان لا يعتمد على تعدد الأفراد. زيد في يوم الجمعة هو زيد في يوم الخميس، وهو زيد في يوم السبت، إجا المقيد أو المخصص أخرجه في يوم الجمعة. واضح المطلب حينئذ؟ يقول الزمان الواحد المستمر بنفسه ليس ذا أفراد متكثرة، يعني لا يكثر فرد العام بلحاظه، لا يتكثر فرد العام إلا إذا قطعنا الزمان إلى قطع، وإلا الزمان هو واحد متصل عرفا، وإن كان هو قطع بالدقة العقلية آنات، لكن المنظور مش هذه الدقة العقلية كما لا يخفى، فلا يصبح ذا أفراد إلا إذا نظرنا إليه بنحو التقطيع، وحيث إن الإطلاق من جهة قطعاته غير لاحظ لهذه القطعات، لأن الإطلاق منصب على الطبيعة، ففرضه قطعات خلف كونه منصبا على الطبيعة، إذ لا نظر له إلى الزمان بنحو القطعات، ولذا فلا يبقى معنى لإطلاقه من هذه الجهة من جهة القطعات، حتى تخرج جهة منه دون أخرى ويبقى على إطلاقه في باقي القطعات. لما عبر هو بالمتن في سائر الجهات يعني في باقي القطعات، يعني إذا أخرجت زيد يوم الجمعة لا معنى لشمول الإطلاق لزيد في يوم الخميس أو لزيد في يوم السبت، فما لازم نقطعه. فبيصير شو في فرق؟ بيصير في فرق بين التخصيص والتقييد بالزمان الأول اللي تعبر عنه صاحب الكفاية، ونحن منضم له كمان الزمان الآخر. لأن افترض هو العموم يشمل الشهر، أيام الشهر، فإذا كان الخاص أو المقيد يخرج آخر يوم في الشهر أيضا من أول يوم إلى ما قبل آخر يوم، ما في تقطيع. متى يكون هناك تقطيع؟ إذا إجا الخاص والمقيد أخرج في الوسط، هنا لا معنى للشمول كما لا يخفى، لأن الإطلاق ناظر للطبيعة، فإذا خرجت خرجت بالكامل كما لا يخفى. فلا معنى للإطلاق إلا جعل الزمان الوحداني المستمر دون النظر إلى زمان خاص، فيكون الزمان بجملته، انتبهوا، بجملته هو الظرف للحكم. فإذا جاء المقيد ولو في الجملة يختل هذا الإطلاق، وإذا اختل الإطلاق لم يعد موجودا حتى نرجع إليه في غير زمن المقيد أو المخصص. يقول هذا الإشكال مندفع، ليش؟ لأن هذا مبني على نظرة خاطئة في تصور الإطلاق. الإطلاق صحيح ينصب على الطبيعة، لكن على الطبيعة المهملة إلا بشرط القسمة، ها؟ يعني مهملة، شو مهملة؟ يعني بذاتها مهملة. نحن منين بنستفيد الإطلاق؟ بنستفيده من اللحاظ، لذلك نسميه إطلاق لحاظ حكمة. أرجو الانتباه يا إخوان، هذه أبحاث أصلا لازم تبحث، وهي مبحوثة في العام والخاص والمطلق والمقيد، وأنا عم بحكيها لأن مطلب المحقق الإصفهاني دقيق، وكل المحققين تعرضوا له ولم يوضحوه بالكامل. أنا مضطر أن أوضحه بالكامل حتى لا أشكل عليه إشكالات لا ترد عليه كما أشكل بقية المحققين، أو مستقات من كلامه كما حصل للشهيد الصدر كما في تقريراته. جيد، لما كان الإطلاق ينصب على الطبيعة المهملة لا بشرط القسمة، وإنما يستفاد الإطلاق حكميا من جهة سكوت المطلق وظهور حاله في أنه لا يريد قيد من القيود، فهذا معناه أن الإطلاق رفض القيود وليس جمع القيود. يعني مش منجم نجمع قطعات الزمان ثم منرفضها، بل المقصود عدم ملاحظة قطعات الزمان أصلا. منين بتجي قطعات الزمان؟ تأتي من جهة التطبيق الخارجي على الخارج. ففي عالم الدلالة والإثبات لا توجد قطعات، القطعات تأتي من جهة التطبيق على الخارج. الميزان في الاستظهار هو ظهور الدليل والنظر في هذه المرتبة والمرحلة إلى الطبيعة إلا بشرط القسمة. لما كان النظر إلى الطبيعة لا بشرط القسمة، حينئذ يكون هذا الإشكال ناشئا من الخلط في استقاء الإطلاق بين تصوره بنحو جمع القيود وتصوره بنحو رفض القيود، وبعبارة من عندي بين النظر إلى الإطلاق بلحاظ الواقع الخارجي وبين النظر إلى الإطلاق بلحاظ الطبيعة لا بشرط القسمة. انتبهتوا؟ وهذا جواب متين إنصافا، وعموم المحققين يقبلونه تقريبا. وهذا الإشكال موجود وين؟ من وين إجا فيه المحقق الإصفهاني؟ أنا راجعت، هذا الإشكال جاء به من كتاب درر الأصول للمحقق الحائري. والمحقق الإصفهاني عنده ميزة بين معاصريه، أنه كثيرا ما ينظر إلى كلمات المحقق الحائري، والسبب أنا أذكره لكم يا إخوان لا تجدونه في كتاب، أن المحقق الحائري يمثل مدرسة سامراء، وأن كثيرا من آراء المحقق الحائري هي آراء السيد محمد الفشارك الإصفهاني التي تنتهي في الأخير إلى آراء المجدد الشيرازي أعلى الله مقامهم. وكان في نوع من التعددية العلمية، ما بدي أقول المنافرة العلمية، ها مش الشخصية طبعا، بين مدرسة سامراء، يعني مدرسة المجدد الشيرازي، ما إلى دخل سامراء، سميت مدرسة سامراء لأنهم ذهبوا وسكنوا في سامراء، ها، لهدف مقدس وعالي، وبين مدرسة صاحب الكفاية اللي هي مدرسة النجف الأشرف. فكان كل منهما ينظر إلى الآخر وينقد مدرسته، وبالأخص مدرسة النجف، لأنه المجدد الشيرازي ما كان ينظر إلى المحق صاحب الكفاية، هو من تلامذته أصلا. نعم، صاحب الكفاية، تلامذة صاحب الكفاية صاروا ينظرون بكثرة إلى مدرسة سامراء. المحق الإصفهاني عنده هذه الميزة. جيد، على كل حال أيا يكون السبب، إشكال آخر أيضا لصاحب الدرر وجدته في الدرر، يتعرض له المحق الإصفهاني ويعبر عنه بأنه تخيل، يقول إن تخيله، العبارة لي مش له بس مضمون عبارته، عدم صحة التقييد، لأن التقييد فرع انعقاد ظهورات للعام في المطلق من حيث قطعات الزمان، والمفروض أن المطلق له ظهور واحد في معنى واحد مستمر، وهو الظهور الانصباب على الطبيعة لا بشرط القسمي، وبعد رفع اليد عنه لا ظهور لكي يتمسك به، تعبير آخر عن نفس الإشكال السابق، والجواب لبا هو الجواب، ها؟ يقول هذا مندفع، بأي شيء يندفع؟ لا يوجد تعدد على مستوى الظهور، هذا خلط بين الجعل والمجعول، هذا خلط بين عالم الظهور والدلالة وبين المدلول بمعنى الواقع الخارجي طبعا، مش المدلول الكلي المفهومي. جيد، على مستوى الدلالة والظهور لا يوجد إلا دلالة واحدة، على مستوى التحليل والتطبيق تصبح أفراد كما لا يخفى، والتقييد ناظر إلى مرحلة الدلالة والظهور وليس ناظرا إلى مرحلة التطبيق والواقع الخارج كما لا يخفى. على هذا الأساس هذا الإشكال أيضا يندفع بشكل واضح. الإشكال الثالث في البقاء أن فرض المسألة وجود حكم واحد مستمر، وجود حكم، لذلك صاحب المحق الحائري فرق مضافا إلى تفرقة صاحب الكفاية، التقييد من الأول، قال التقييد من الآخر أيضا لا يضر، تقييد في الوسط يعني القطعة الواحدة هو واضعا ينظر للخارج، ها، بينما إذا نظرنا إلى المفهوم ما عاد في فرق بين التقييد من الأول أو الوسط أو الآخر. يقول الإشكال الثالث أيضا قد يشكل بأن فرض الكلام هو في الواحد المستمر في الزمان، ها، حكم وحداني مستمر في الزمان، فإذا انقطع، خلينا نفترض المصداق الصارخ في الوسط مثلا، فرض الواحد متعددا وفرض الاتصال انفصالا، لأنه بعد قطع القطعة الوسط صار في ما قبله وصار في ما بعده، طيب كيف نتعامل معها؟ يقول أيضا يا جماعة هذا نظر إلى الواقع الخارجي، نحن ننظر عندما نقيد، المقيد ينظر إلى عالم الدلالة، الوحدة والتعدد في مقام الثبوت نحللها، انتبه، قبل عالم الدلالة، وفي الواقع الخارجي أيضا نعددها، أرجو الانتباه، في مقام الثبوت قبل صوغ الدليل نحللها، وفي مقام الخارج نعددها، يعني نفترض الواحد يوم الجمعة غير يوم السبت غير يوم الخميس غير يوم الأحد، لكن في عالم الدلالة والإثبات الحكم من هذه الجهة قلنا منصب على الطبيعة، لأن الدلالة من هذه الجهة دلالة إطلاقية على الله بشرط القسمي. وعلى هذا الأساس إذا نظرنا إلى ما ينبغي أن ننظر إليه وهو مقام الإثبات ومرحلة الجعل، فالتعدد في هذه المرحلة بجعل شخصين من البعث أو حصتين منه، ووحدته بجعل طبيعي البعث أو جعل حصة منه بدال واحد عليها أو بدالين لا يفرق. لماذا؟ لأن الاستمرار الزماني هنا ليس بلحاظ الاستمرار الخارجي، بل بلحاظ الانحلال في هذه الدلالة المنصبة على الطبيعة، في هذا الحكم المنصب على الطبيعة. فيصبح الموضوع متعددا بلحاظ الواقع الخارجي، لكنه واحد بلحاظ الدلالة. وعندما نجمع بين المطلق والمقيد دائما الأمر كذلك، مش بس في قصة الزمان. إذن لا يبقى فرق في انحفاظ وحدة الحكم ووحدة ظرف ثبوته على مستوى الجعل بين أن يكون الظرف طبيعي الزمان أو حصة من الزمان، كما لا يخفى إذا كانت تنحل هذه الحصة إلى مجموعة حصص، مجموعة أفراد في الخارج بالتطبيق الخارجي وبالتحليل الذهني ثبوتا. وعلى هذا الأساس يمثل هو بمثال حتى يقرب الفكرة. يقول: ما لو أمر أو أمر الآمر بإكرام زيد في يوم الجمعة مطلق، قال أكرم زيدا يوم الجمعة، ما حدد جمعة خاصة، بحيث لوحظ يوم الجمعة ظرفا لحكم وحداني. أصلا المصداق هو زيد، ها، متعلق بطبيعي الإكرام، لكن الشخص واحد هو زيد. يقول: لا شبهة في وحدة الحكم واستمراره في ظرفه، أي ظرف وهو يوم الجمعة، من دون تحصصه بحصة خاصة من طبيعي يوم الجمعة، فيستمر في كل يوم جمعة مع أنه حكم واحد على مستوى الجعل، لكنه على مستوى المجعول كلما جاء يوم الجمعة يجب إكرامه زيد، لأنه لم يكن في يوم جمعة خاص، الجمعة الأولى من شهر رمضان مثلا. فنفس الكلام نقوله هنا: لو أمر الآمر بإكرام زيد في طبيعي الزمان، قال أكرم زيدا، أصلا ما نصص على شيء، هذا يعني أنه مطلق من جهة الزمان، فإنه يتعدد بتعدد الزمان على مستوى الواقع الخارجي وإن كان على مستوى الجعل واحد. فإذا جاء دليل مقيد وأخرج قطعة من قطعات الزمان، لا تنثلم دلالته وظهوره في بقية الأزمنة، من الأول، من الوسط، من الآخر، لا فرق. انتبهت؟ بل أكثر من هذا أنا أقول: لا فرق بين الأول والآخر والوسط. وبهذا يرد على صاحب الكفاية، ها، وضمنا يرد على صاحب الدرر. ليش؟ لأنه إذا الوحدة من الأول إلى الآخر وحدة حقيقية على مستوى الجعل وعلى مستوى المجعول لا تعدد، ها، شو رح يصير؟ رح يصير انثلامه في الأول انثلام للشخص، انتهى الشخص، كيف بدي ارجع له أنا في الزمن الثاني؟ قل لي. يعني بعبارة أوضح، الصوم في يوم شهر رمضان وحد حقيقة من الفجر إلى الغروب، إذا إجا الدليل وقيد قال مو واجب عليك تصوم في الساعة الأولى من يوم الجمعة لأنك أنت إنسان متعب، أو في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، ونحن نعلم أن الصوم لا يكون إلا وحدة، كتلة واحدة جعلا ومجعولا، بيبقى صوم حينئذ في وسط النهار؟ لا يبقى صوم أصلا. وعلى هذا الأساس فكما لا تعدد ولا انقطاع في مرحلة الجعل، كذلك لا تبعض ولا تجزي فيها. يقول النقطة السادسة وهي النتيجة من جميع ما ذكرنا: يتبين صحة الاستدلال بأصالة الإطلاق عند الشك في تقييد زائد، ومعه لا مجال للاستصحاب في هذا القسم، كما لا مجال له في القسم الآخر المبني على كون الزمان ملحوظا بنحو التقطيع الموجب لتعدد الحكم والموضوع جعلان. لا مجال للاستصحاب في هذا القسم. ليش لا مجال للاستصحاب في هذا القسم؟ لأن الدليل دال، وحيث إن الدليل هو المرجع لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. خلاصة اللي قاله صاحب الحاشية يعني المحقق الإصفهاني والذي شرحته بالأمس في النقاط الأربع وفي النقطتين اليوم، لا النقطة الأخيرة السادسة، الخامسة أو السادسة، الخامسة، ها، لا السادسة، الخامسة والسادسة ما فيها شيء، النتيجة بس. بيقول لصاحب الشيخ الأنصاري ولصاحب الكفاية وغيره: أولا أنا حملت كلامكم في الحكم الواحد المستمر على الإطلاق، لأنه جهة الإطلاق في العموم، وأنا موافقكم. أرجو الانتباه، هذه ما حدا سلط الضوء عليها، وهذا شرحته في النقطة الثانية. أنا موافقكم بأنه إذا كان الحكم واحدا من جميع الجهات في مرحلة الجعل، يعني اللي يسمى بالعام المجموعي، ها، بلحاظ الزمان هو عام مجموعي لا مجال للرجوع إليه بعد التخصيص والتقييد، يعني في مثال الصوم في نهار شهر رمضان، لكن في عالم الإثبات الأدلة ليست كذلك في العادة. بل المرجع الدال هو المطلق، والمطلق في مرحلة الجعل هو الذي ينظر إليه، مش في مرحلة المجعول. والإطلاق رفض القيود وليس جمع القيود، والإطلاق إنما يمس في هذه المرتبة، مرتبة الظهور إذا قيد، وعليه لا مانع من الرجوع إلى المطلق، ومعه لا يبقى مجال للاستصحاب. فالمرجع يكون هو العموم، هو بالدقة الإطلاق في العموم، يعني جهة الإطلاق الأزماني. وما في فرق حينئذ في التقييد، في البداية في الوسط في النهاية، بهذا ضرب كلام صاحب الكفاية هو، وبهذا ضرب أيضا كلام الشيخ الأنصاري، لأنهما جميعا بنظره لم يفرقا بين العموم المجموعي وبين العموم الاستغراقي، لجهة البحث فيه جهة الإطلاق الأزماني مش جهة العموم. جيد. ولذا وجدنا المحقق الإصفهاني موافقا بالكامل لصاحب الكفاية وللشيخ فيما لو أخذ قطعات الزمان بنحو التقييد، يعني مفرد بلحاظ في لسان الدليل، كما في مثال أكرم كل عالم في كل زمان، ها، وأنه لا مجال لمرجعية الاستصحاب حينئذ، والمرجع هو العموم. هنا توافق معهما، إنما تخالف معهما في تلك الجهة. أقول كل هذا البحث الذي بحثناه بالأمس واليوم في كلام المحقق الإصفهاني هذا محله الطبيعي بحوث العام والخاص، أي حجية العام المخصص في الباقي بعد التخصيص. وإذا بدنا نقول ما بنبحث بالعام وهو يبحث في العام، فمحله الإطلاق أقصى تقدير، يعني بحوث الألفاظ وليس بحوث الأصول العملية. هذا أولا. نعم، انجر البحث إلى هذا، واضطر المحقق الإصفهاني أن يبحثه هنا نتيجة تنبيه الشيخ عليه وذكره أمرا سادسا لعله كما على ما ببالي في الرسائل، وذكر أستاذه صاحب الكفاية له تنبيها الثالث عشر في الاستصحاب. فهذا مو إشكال عليه، إشكال فني، وهذا مكرر، أنا ذكرته سابقا وذكره صريحا الشهيد الصادق أيضا، إنه ما في صورة علمية لهذا البحث أساسا. لكن ثانيا أشكل ما أشكلت في نهاية الدرس، مش السابق، اللي قبله لما لخصت كلام الإصفهاني درس يوم الاثنين أو الثلاثاء، ثلاثاء درس يوم الثلاثاء، أن حملك كلام المحقق صاحب الكفاية وكلام الشيخ الأنصاري على الإطلاق الاستغراقي، على الإطلاق الأزماني، خلينا نعبر مش الاستغراق، في العموم الأفرادي قد يأبى عنه ظهور كلامهما، وإن كان صاحب الكفاية كلامه ظاهر في هذا، أنا أزعم، ولذلك الإصفهاني ما احتمل ظهور آخر لكلام أستاذه، لكن أنا أحتمل أنه الشيخ الأنصاري ناظر لشيء آخر، لكن ما هو هذا الشيء الآخر يحتاج إلى بحث إن شاء الله. بدنا نكمل ببيان كلام المحقق النائيني، لأن له كلام مهم جدا في هذا المجال. فنعم، لو آمنا بأن هذا هو تفسير كلام الشيخ الأنصاري وهذا هو كلام صاحب الكفاية، فما أفاده المحقق الإصفهاني إنصافا كلام متين لا غبار عليه ولا يرد عليه ما أورده تلميذه. تلميذه يعني لمدة سنتين يقال درس عنده صاحب المنطقة، من أن كلامك برمته صحيح إلا في النقطة الأخيرة مش السادسة يعني الخامسة، فإنه كلام مبني على الدقة العقلية والميزان هو المرجع هو العرف، والعرف لا إشكال ولا ريب في أنه يرى الواحد المستمر واحدا مستمرا ولا يراه متعددا. لكن الغريب أنه في كلامه مع الإصفهاني، راجعوه يعني أنا بعد ما عندي وقت نقرأ لكم إياه، في المنطقة في آخر صفحة 309 مش في الحاشية في المتن، في أول صفحة 310 قال إن بأن الوحدة والاستمرار يراد منهما الوحدة والاستمرار في مرحلة الخارج للوحدة والاستمرار في مرحلة الإنشاء والجعل. فأشكل عليه، أنا راجعت كلام الإصفهاني شفت هو مصر على أن الوحدة والاستمرار في عالم الإنشاء مش في عالم الواقع الخارجي، فهذا يعني في تقديرنا لا أقل تقرير مغلوط. المهم، أما قصة البرهان في الوحدة الخارجية اللي مسميها، هو ما تحدث عن وحدة خارجية يا أخي المحقق الإصفهاني. المحقق الإصفهاني تحدث عن وحدة في مقام الجعل، لا في عالم الثبوت فإنه عالم التحليل، ولا في عالم الخارج فإنه عالم المجعول والتطبيق، بل في عالم الإثبات والجعل. وفي عالم الإثبات والجعل كلامه لا غبار عليه. أنا لخصته، يحتاج إلى مراجعة يا إخوان حتى تفهموه. 6310 أقول بما بينته برمته يظهر الإشكال الغريب في كلمات الشهيد الصدر. أنا شكيت عندما رجعت تقريرات أستاذنا السيد الهاشم الشهرودي رضوان الله عليه أن يكون نقله دقيق، لأن السيد الهاشم الشهرودي معروف أن بحوث الاستصحاب ضاعت منه، فرجعت إلى تقريرات الأستاذ الحائري حفظه الله واللي هي أكثر شفافية في نقل مفاصل كلمات الشهيد الصادر، وجدته متطابق. أقول الغريب أنه الشهيد الصادر جعل التفسير الثاني كلام المحقق الإصفهاني، ثم أشكل عليه بإشكال وأنه خلط بين عالم الخارج والفعلية، وهو ما نكب عنه المحقق الإصفهاني وأصر أنه النظر دائما يكون إلى عالم الجعل، فأشكل عليه من كيسه، إشكال غير وارد. ثم جعل تفسيرا ثالثا لكلام الشيخ الأنصاري، وهو أن الإطلاق هو رفض القيود مش جمع القيود، لأنه إذا قلنا جمع القيود هناك مجال لقبول كلام صاحب الكفاية، وأشكل عليه ولم ينسبه إلى الأصفهاني، مع أن هذا المطلب برمته بما أوضحته من كلامه بالأمس واليوم أكثر، واضح أن المحقق الإصفهاني ناظر إليه. فالشهيد الصدر مستقي هذا الوجه المستقل من كلمات المحقق الإصفهاني، بل أكثر من هذا لديه تفسير رابع لم ينسبه إلى أحد أيضا، يظهر من قراءته والتأمل فيها أنه أيضا مستقى من كلمات المحقق الإصفهاني. راجعوه يا إخوان، راجعوه، وأرجو من الإخوة عند الكتابة إذا كانوا يكتبون تقرير بالمعنى الحقيقي للكلمة أن يكتبوا ما أفاده الشهيد الصدر وينقدوه، لأنهم باتوا قادرين على نقده مما أوضحناه في كلام المحقق الإصفهاني. إذن الإشكال الأساسي على المحقق الإصفهاني شو هو؟ إنه هذا طبقا لفهمكم لكلامهم، وبالملاحظة اتضح إنه كلمات المحقق الإصفهاني هي التي بنى عليها السيد الخوئي مطلبه عندما حمل الكلام على العموم المجموعي. ها؟ جيد. المحقق وجوابه إنه الإطلاق مش هكذا وجهة الإطلاق هي الملحوظة في العموم، كلها كلمات المحقق الإصفهاني. بقي كلام جديد هذا لم أره لأحد غير المحقق النائيني، وهو كلام مهم ودقيق وبرهاني لا بد من النظر فيه، لأنه صار موردا للنقد من معاصره. وجدت المحقق العراقي استعرضه ونقده، ووجدت المحقق الإصفهاني أيضا استعرض كلام معاصره النائيني ونقده، فضلا عن السيد الخوئي والشهيد الصادق وصاحب المنطقة. يأتي الكلام إن شاء الله في الوجه الثالث، مش الوجه الثالث بصير، الوجه الأول السيد الخوئي، الوجه الثاني المحقق الإصفهاني، والوجه الثالث الوجه الذي أفاده المحقق النائي. وقد نكتفي بهذا الوجه الثالث لنرى إن شاء الله تأتي تتمة الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.